أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا فاز والله سيدي من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى ليتنا نهتدي بهديكم وندرك قائمكم فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده، فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الآية الكريمة بإجماع المفسرين تتحدث عن وجهة النظر القرآنية اللي تفضل دوم أن يتبنى الإنسان المؤمن سعة الصدر، ويتبنى الترحيب بالرأي المختلف عن رأيه، ويتعامل مع هذا الرأي المختلف تعامل واقعي، مو يتعامل مع تعامل إما أن يصنف بأنه متعصب متشدد إلى درجة الكسر، أو يصنف بأنه لين لطيف إلى درجة العصر. القرآن الكريم يقول هذا خطأ. ليش؟ لأنه في هذه الحياة مو من المعقول أبداً أن تكون كل الآراء تشابه رأيك، في هذه الحياة مو من المعقول أبداً أن تكون كل وجهات النظر تشابه وجهة نظرك، في هذه الحياة قد تجد وجهة نظر مختلفة عنك، قد تجد رأياً يختلف عن رأيك، فقد تجد في هذه الحياة رأياً يطابق رأيك، وقد تجد رأيا يختلف عن رأيك. زين، إذن القرآن الكريم في كل الأمور يدعوك دوما إلى أن تكون أنت ذو لهجة متوسطة، أو خلي نعبر هذا التعبير، أن تكون أنت ذو لهجة مقبولة، تقبل عند العالم وتقبل عند الإنسان البسيط. زين، خلي نعرج على آراء المفسرين بالآية الكريمة، خلي نشوف شنو الرأي التفسيري. العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان يذهب إلى أن الآية الكريمة تدعو إلى أن يتبنى النبي والرسول دوما لغة غير فظة لتقريب المعاني الدينية. اللغة الفظة تعتبر دوم هي لغة غير مستساغة، ما مستساغة لا عند أهل العلم وما مستساغة حتى عند بسطاء الناس. ليش؟ لأن تحمل في داخلها الشراسة، يكون الإنسان شرس ويكون مركز على حق الشخصي أكثر من تركيزه على الحق العام اللي هو يجب أن يلتفت إلى. طيب، هذا رأي العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان. العلامة الطبرسي في مجمع البيان أيضا يذهب إلى نفس الرأي. الزمخشري بالكشاف يقول الله عز وجل ما يعتبر كل جدال مرفوض، لأنه أكو نوع من أنواع الجدال يكون مقبول وهو مقارعة الحجة بالحجة، ومقارعة الدليل بالدليل، هذا الشيء يكون مقبول في ناحية من النواحي إذا أراد الإنسان أن يثبت أمرا ما. فالآية الكريمة تدعو إلى إيجاد جدال قائم على الدليل، جدال قائم على البرهان. هذا الأمر يرحب به القرآن الكريم أيما ترحيب. طيب، أكو فكرة أعمق بالآية الكريمة. هل الآية الكريمة تتحدث عن فكرة أعمق في طياتها؟ نعم، الآية الكريمة تتحدث عن موضوع التسامح الديني. اليوم الجيل الإسلامي الصاعد يسأل هذا السؤال مرارا وتكرارا، هل يوجد في الإسلام تسامح ديني؟ ممكن أنا كمسلم أتسامح دينيا؟ لأن نفس هذا المبدأ ونفس هذا اللفظ يعرض عليك عدة من الإشكالات. ما المقصود بالتسامح الديني؟ هل المقصود بالتسامح الديني مثلا أن أكون أنا أكثر انبطاحا في مبادئي وعقيدتي وقيمي؟ هل المقصود بالتسامح الديني مثلا أن أقبل الرأي الذي يتعارض مع الحق، وإحنا ندري أنه ما بين الحق والباطل إلا الباطل؟ علي بن أبي طالب لما سئل هكذا أجاب، تمن تنزل عن الحق درجة تقترب للباطل. فشنو معنى التسامح الديني المقصود به هنا؟ هل المقصود بالتسامح الديني أمر آخر قد إحنا مدى ندرك، قد إحنا مدى نقف عليه؟ فالعفو، أكو معنى آخر للتسامح الديني قد أنا ما واقف عليه، ما أدرك؟ الليلة مبحث الليلة رح نتكلم عن هذا الشيء، بس خلي بالك يمي، خلي نقسم المحاضرة إلى ثلاث أقسام ونجيها ستيب باي ستيب، محطة بعد محطة حتى نوصل للفكرة. المحطة الأولى، كل شاب مسلم اليوم ما يقدر يعرف شنو التسامح الديني إذا ما يقف على معناه. لأن تدري حضرتك، مرة المصطلح واللفظ يتأول ومرة يعطى معناه الحقيقي. من أقول أنا قام تحمل على معنى القيام، وهو أن ينتصب الجسد بعد الجلوس، ومرة أقدر أستخدم مصطلح قام على العزيمة، على الغزو، على ركوب الخيل، على السفر، بس هذه كلها المعاني الأخرى تنزل منزلة التأويل. أكو معنى أصيل لللفظ، شنو المقصود بالتسامح الديني؟ مدرسة أهل البيت عليهم السلام تدري تستقي أفكارها من علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب يعتبر أنه التسامح الديني هو تقديم الدين بشكل يسير خال من أي تعقيد أو صعوبة. الله يا أبا الحسن، في منظومة علي بن أبي طالب قدم الدين من دون أي عقد، أي عقد تضعها أنت في مسار الدين رح يجعل الإنسان المتدين ما يرغب أن يتمسك بدينه. تلاحظ علي بن أبي طالب يعتقد أن الفرق بين الدين الوثني والفرق بين الدين الإلهي هو خلو الدين الإلهي من العقد. راح تقول لي شنو تقصد بالعقد؟ أقول لك أقصد بالعقد هو عدم الوضوح، ماكو شيء واضح، هذا يتكلم شكل، ذاك يتكلم شكل، هذا عنده رأي شكل، ذاك عنده رأي شكل. علي بن أبي طالب يرفض هذا الشيء، يعتبر التسامح الديني إيجاد مبدأ العفو داخل المنظومة الدينية. تلاحظ علي بن أبي طالب أقرأ كتاب وقعة صفين لابن مزاحم، يقول لما نزل جيش الكوفة في نواحي صفين معاوية أمر جيشه بأن يقطع الماء عن أصحاب علي. والله شوية تنبه لي شبابنا ابني، شوية تنبهوا لي عد هاي. معاوية أمر أن يقطع الماء عن جيش علي بن أبي طالب وعن أصحابه، فالتفت لأبو الأعور السلمي قال فما نصنع إن ولا عليا الماء، شنسوي؟ قال لا تخافوا، فإن علي أكثر مروءة وخلق من أن يقطع الماء عن المسلمين. قالهم قطعوا المي، لأن أنا أدري علي إذا لزم المي ما يقطع المي على أحد. هذا مفهوم أو هذا تجسيد للتسامح في منظومة علي بن أبي طالب عليه السلام. يدخل رجل لأبي الحسن يقول له يا أمير المؤمنين ما أشد شكر لله للرجل إن قدر؟ قال أن يعفو، فذاك تجلي شكر الله. أنت من تعف من تقدر على واحد اعفو عنا، معناها دا تشكر الله سبحانه وتعالى. اللئيم الله يجل السامعين إذا قدر على واحد يولي، لأن ما يشكر الله، ما يعتبر أنه الله المكنة، يعتبر نفسه هي المكنة. بس الكريم إذا قدر عفا. ولذلك أقرأ في كتاب غرر الحكم للشيخ الآمدي ينقل عن أبو الحسن قوله عليه السلام أن العفو تاج المكارم، العفو تاج كل مكرمة. اليوم العرب تتباهى بالكرم، تتباهى بالشجاعة، تتباهى بالمروءة، تتباهى بالشهامة. علي بن أبي طالب يعتبر أن العفو تاج كل هذه المكارم. من تقف وتعفو وتقول أنا أتسامح وأكون مسامح مع الآخرين. طيب خلينا بالمحطة الأولى الآن، شنو التسامح؟ التسامح هو أن تسمح لمكارم الأخلاق أن تتجسد في دينك، تتجسد، يكون عندك خلق الإسلام، يكون عندك جوهر الإسلام، يكون عندك روح الإسلام متجسدة في سلوكك، وإلا أنت تعبد ليل نهار، والله إن ذا العبادة هذه تنفعك أنت كفرد بس ما نفعت المسلمين في شيء. من قام وركع وسجد وعبد ما نفع المسلمين، لكنه اللي يعكس التسامح يخرج مال الله من ماله للسائل والمحروم، يدور على الفقراء فقيرا فقيرا ليعطيهم مال الله، هذا التسامح، هذا جزء من منظومة التسامح اللي طرحها أمير المؤمنين عليه السلام. اللي أريد أقوله، هل التسامح سمت محدد؟ لا، ما أدري إذا وصلت الفكرة أو لا. التسامح إلى 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 حد معين؟ لا، يسموه unlimited، بدون حدود. التسامح الديني ما إلى حدود، لكن مصطلح التسامح الديني بحد ذاته إلى تعريف، نعم إلى تعريف، وهو إيجاد مكارم الأخلاق في السلوك الديني. تلاحظ بهذا المعنى، هل المطلوب مني أنا أن أتنازل عن عقيدتي بحجة التسامح الديني؟ أبدا. منو قال؟ أنا أتمسك بعقيدتي، وهذا لا يمنع أن أتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق. بهذا التعريف، هل أنا ملزم حينما نعم أقابل غير المسلم أتعامل معه بغلظة والله لمجرد أنه هو غير موحد؟ أبدا، أنا أتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق، ولا يعتبر التعامل مع المسيح ومع أهل الكتاب من الصابئة واليهود وغيرهم، هذا ما يعتبر أبدا تنازل عن مبادئ وقيم الإسلام. أنا مدى أفهم البعض، يعني والله حقيقة أنظر للموضوع بتعجب. اليوم تشوف بعض الدعاة وبعض المسلمين يعتبرون الغلظة هي أساس الولاء للعقيدة، يعني يقول لك تشقد ما تصير قاسي مع غير المسلمين أنت راح تكون مسلم حق. منو قال هذا الكلام؟ يعني منو الأغير على الدين؟ عفوا، أنت لو محمد صلى الله عليه وآله، ورسول الله يقول من آذى ذميا فقد آذاني، أنا ما أقبل تعتدون على الناس. فمنو أغير على الدين؟ تأغير على الدين من الله الذي أسسه، اللي يقول إن الله لا يحب المعتدين. الله ما يحب واحد يعتدي على الناس. هاي العداوة خلي تولي، عيشوا مع الناس بالحسنى. شوف ابني بنتي اللي يوصلهم الصوت، خلي أقول لك فرد شغلة، أي اتعلم أبد لا تقعد بقاع أنت ما محترم بيها، ولا تسكن أبدا ديار أنت مالك تقدير بيها، كل أرض أنت غير محترم فيها فهي ليست أرضك، وكل دار أنت مالك مقام بيها هي مو دارك أبد. اتعلم أنك لا تقف عند الأراضي والبلدان، وإنما تقف عند الكرامة فقط والعزة في الله سبحانه وتعالى. يوم التقسى عليك الدنيا تقبل قسوتها، بس تبقى كرامتك اقبلها بكل رحابة صدر، ولا تنط الدنيا، لأنه إذا خرجت الكرامة من باب هيهات أن ترجع بعد، هيهات لأن هي طباع يا ابني، طباع، واللي يطبع على الكرامة ما يقبل الذل، واللي يطبع على الذل والله إنه ما يقبل الكرامة أبد. فاتعلم واذكرها هاي كلمتي، لا تقعد بقاع مالك بيها كرامة ولا تقدير، ولا تجلس بأرض لا يحترم أهلها أبدا عقيدتك وتوجهك، لا تقبلها. زين، إذن المحطة الأولى عرفنا الآن أن التسامح الديني هو السماح لمكارم الأخلاق أن يدخل إلى السلوك الديني. المحطة الثانية، شنو وجوه، يعني أين يظهر وأين يختفي التسامح الديني؟ هاي المحطة الثانية شوية تعتاز منك تركيز. أكو أمور يظهر بها التسامح الديني وأكو أمور يختفي بها التسامح الديني. نعم، الأمر الأول اللي يختفي به التسامح الديني هو التعصب الأعمى، التعصب القائم على غير دليل وبرهان. شوف، إنسان يتعصب لفكرة ما، يتعصب لمبدأ ما، يتعصب لقيمة ما، من دون أن يدرك هل هذا اللي هو ده يتعصب لحق أم باطل. وهذا تشوف بالتاريخ البشري كثير من القصص والحكاية تبين لك أن البشر تعصبوا لأشياء لا قيمة لها، مثل ما تعصبوا للصنم وحاربوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء من أجل أصنام حجرية وصخرية. هل يعتبر هذا التعصب تعصب مقر منطقيا ومقبول عند العقلاء؟ أبدا. وين العقل في أن أجي أنا أتعصب لصخرة صماء؟ أنا أجي أنحتها بإيدي وأسوي شكلها بإيدي وبعدين أجي أسجد لها وأعتقد بأنها تضر أو تنفع من دون الله تبارك وتعالى. هذا يعتبر شنو؟ تعصب قائم على غير دليل، تعصب قائم على غير برهان ومنظور. هنا يختفي التسامح الديني، وهذا شفناه جلي من خلال قتل جرجيس النبي عليه السلام. تشوف قتل 4 مرات، تشوف قتل أصحاب الأخدود في النار ذات الوقود، نشوف الاعتداءات المتكررة اللي حصلت بحق النبي عيسى عليه السلام من قبل الفريسيين، ودعواهم الدولة الرومانية أن تتخلص من رسول الله وأحد أولي العزم لمجرد أنه قال لهم أن اليهودية التي أنتم عاكفون عليها تخالف ما بعث به موسى، وإني جئت لأصحح ما في التوراة. تلاحظ، تشوف اللي فعله العرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالأخص قريش اللي جعل رسول الله يقول ما أوذي نبي في قومه كما أوذيت. التسامح هنا غاب. ليش؟ لوجود التعصب الأعمى. هذا الإنسان كل ما يتعصب لفكرة من دون دليل، كلما نفخ الشيطان فيه. علي بن أبي طالب عليه السلام يدخل لرجل يقول له يا أمير المؤمنين عظنا، قال تعوذوا بالله من الشيطان، فإن الشيطان دوما ما يدفعكم للباطل. شيطان ما عنده شغل وعمل إلا أن يخليكم تعتقدون بالباطل وتعتقدون بأنه الباطل حق. فهذا مورد من موارد غياب التسامح الديني، من أجي أنا أتعصب. اليوم على سبيل المثال احنا ما نجد نصوص قرآنية تدعونا إلى التفاهم بيننا كمذاهب إسلامية، لأن كتاب الله جاء بدين واحد، والمدارس الإسلامية حصلت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، بتلاحظ. لكنه هذا لا يعني أنه إحنا كمسلمين اليوم نتهم بعضنا بعض، لا يعني أنه إحنا كمسلمين اليوم نسقط بعضنا بعض، لا يعني أنه إحنا كمسلمين اليوم نكفر بعضنا بعض. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من شهد أن لا إله إلا الله عصم الله ماله ودمه وعرضه إلا بسببه. شنو السبب؟ أن يكفر بضرورة من ضروريات الدين. من ترجع إلى الإمام الباقر عليه السلام قال: لا أحل لأحد تكفير أحد من المسلمين. أبو جعفر كان يرفض تكفير واحد من أهل الإسلام. ولذلك اليوم من تسأل النجف الأشرف، شوف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف للمذهب الجعفري، لما تسأل عن المسلمين الجواب أن المسلمين كلهم يشهد بصحة إسلامهم ظاهرا وأصلا. ما عدنا لا نقول أبدا بتكفير من يقول لا إله إلا الله، إحنا كشيعة أهل البيت عليهم السلام. واللي يقول يعني يطلع لك بعض المتنطعين يعلمون شبابنا على التعصب الأعمى ويدعوهم إلى تكفير المسلمين، دول متنطعين ما يمثلون مذهب أهل البيت وما يمثلون أبدا كلام أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولا إلهم أبدا يد ولهم مرحب بهم في أروقة النجف الأشرف. والقاسي والداني يعلم أن مركز شيعة أهل البيت في العالم هو النجف الأشرف في أرض العراق، يعني واضحة المسألة هذه، ما يراد لها عفوا قليل من التفكير، مع الاحترام كل الاحترام للحوزات الأخرى في أي بقعة من بقاع العالم، لكن هذا محل إجماع أن النجف الأشرف هي تمثل ثقل ومركز شيعة أهل البيت. فما أدري إذا تنتبه أنه هنانا مع ظهور التعصب يظهر في أروقة الناس والمجتمع لغة التكفير وغياب لغة التسامح. لكن من أنت اليوم والله من تسألني تقول لي أقول لك أنا مسلم إمامي 12، أنا رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله بالحق معتقدا بها ما قامت لي قائمة، ودليلي على ذلك ما قاله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، والله إن شهادتي لعلي بولاية الحق أتشرف وأدين بها لله في الدنيا والآخرة، هي ديني ومعتقدي. ولذلك شوفني من أقابل الأخوة الأحناف الشوافع الموالك، والله إن ما في قلب اتجاههم إلا الحب، والحنابل أيضا كل الأخوة المسلمين أنا أحمل في داخلي الحب إلهم. ليش؟ لأن أنا ما أتعصب لفكرتي تعصب الأحمق أبدا، وإنما أنا أسير بسير الدليل والهدى. أنا أقول إن العرب لم تعرف أمر هذا الدين إلا في هذا الحي من قريش، وهم محمد وآل محمد. جزى الله صحابة رسول الله المنتجبين خيرا عما بذلوا، لكن ذلك لا يحل لهم أن يحلوا محل أهل البيت، لا يحل أحد محل أهل بيت رسول الله، فأهل بيت النبي هم أدرى برسالة نبيهم، وقد نقل لهم المواريث كلها نقلها لهم وثبت عند القاصي والداني أن علي بن أبي طالب احتاجه الكل ولم يحتج إلى أحد. فأنا ما متعصب تعصب أحمق حتى تشوفني أغيب التسامح الديني، بالعكس صدري رحب بالنسبة لغير المسلمين، أنا متيقن من دين التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول عند الله يوم القيامة هو الإسلام، هذا ديني ومعتقدي عفوا. ولذلك من أنظر إلى غير المسلمين، نعم أقول في داخلي اللهم وفقهم للسير على الإسلام، الإسلام اللي تمثل بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. لا يعقل أن أنبياء الله كل نبي يجي يدعو إلى شيء شكل، مستحيل، كلهم دعوا إلى أمر واحد وإلى دين واحد وإلى ملة واحدة وإلى فكرة واحدة، وهي توحيد الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى والسير على تعاليمه. فأنا على شنو أجي أحقد على إنسان غير مسلم؟ أبدا، بالعكس أنا أنظر لنظرة محبة. هذا مورد. المورد الثاني اللي يظهر به التسامح الديني أيضا هو الخلق الكريم، إن الإنسان يحمل خلق يتجلى هذا الخلق الكريم في طبعه. تلاحظ مو علي بن أبي طالب يدخل إلى كنيسة أحد أصحابه يقول لطالما أشرك بالله هنا، التفت للإمام قال بل قل لطالما عبد الله هنا. ليش دائما تنظر للجانب السلبي؟ أنتوا تالي هوياكم يعني، أنتوا ليش دائما حتى لو ماكو مشكلة تسوون مشكلة؟ دائما انظر للجانب الممتلئ من الكأس. اليوم من تشوف المسلمين صايمين وتشوف لك كم واحد فاطر، ليش تعوف الصايمين مع كل كثرة أعدادهم وتروح تشلب بس باللي ما صايم؟ تقول الله يجزي المسلمين خير لتمسكهم بفرائضهم، مو أروح أدعي أقول دباوع شوف الله لا يوفقكم، شوف شون عايفين الصيام. ليش تتبنى هالمنطق هذا السلبي؟ هذا خطأ، هذا يغيب التسامح الديني. ابني بنتي ليوصلها الصوت، كل ما تركزون على السلبيات وتتركون الإيجابيات يغيب التسامح الديني، كل ما تركزون على الإيجابيات وما تنظرون للسلبيات وما تطوها أكبر من حجبها ينتشر التسامح الديني. هذا أيضا مورد. بعد أكو مورد، نعم، وهو عدم القسوة في الإصلاح. الله، الإصلاح مفصل مهم جدا من مفاصل التسامح الديني، جدا مهم، أشوفك انتبهت. نعم، لأنه تعرف ارتباط الإصلاح بالتسامح الديني راح تقول عجيب ليش ما أنا بحثت في هذا الموضوع من ذي قبل. دوما القسوة في الإصلاح تؤدي إلى غياب التسامح الديني. أضرب لك مثال، المأمون العباسي والواثق العباسي من امتحنوا الناس بخلق القرآن، هذا أدى إلى شنو؟ أدى إلى ظهور الزنادقة. المأمون قال ما يقول القرآن مخلوق أذبه بالسجن، غايته شنو كان؟ غايته يريد يرجع الناس عود للدين، لكن هو تناسى أنه الدعوة إلى الله ما تكون بالقسوة، الدعوة إلى الله ما تكون بالشراسة. هذا أدى إلى شنو؟ أدى إلى ظهور فرق مهرطقة داخل المجتمع المسلم. تلاحظ المهدي العباسي لما دعا إلى الإصلاح ضد الزنادقة بالقسوة، استخدم الترهيب، أدى إلى شنو؟ أدى إلى ردة فعل عكسية. راح تقول لي شنو اللي تريد تقوله؟ ممكن توصل لفكرتك بعبارة عصرية؟ نعم، فكرتي الصلاة ما تفرض بالقسوة، الحجاب ما يفرض بالقسوة، قراءة القرآن ما تفرض بالقسوة، تقريب الناس إلى الله ما يفرض بالقسوة والغلظة. هذا دومي أدي إلى نتائج عكسية. اليوم كثير من شيوخ العشائر من رادوا يرجعون المجتمع إلى سكة الأصيلة باعتماد القسوة في الإصلاح، أدى الموضوع إلى شنو؟ أدى الموضوع إلى هروب الشباب من العشائر، هربوا، بدأوا يهربون من المظائف، بدأوا يلجؤون إلى وسائل التواصل، بدأوا يلجؤون إلى أفكار غريبة. صح لو أنا غلطان؟ الدعوة إلى الإصلاح الديني من خلال المنابر بالقسوة والغلظة أدت إلى شنو؟ الاستهزاء بالشباب ونقد الشباب نقد غير بناء أدى إلى شنو؟ أدى إلى نتائج سلبية. دوما القسوة في الإصلاح لا يؤدي الغرض المطلوب منه، لأنه يؤدي إلى نشوء ردة فعل عكسية لا يحمد أبدا هدفها ولا تحمد أبدا نتائجها. الإصلاح يتطلب الحكمة، الإصلاح يتطلب الدراية، الإصلاح يتطلب الموازنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. علي بن أبي طالب كان مصلحا لما برز للقوم يوم الجمل، أرسل لهم شاب يحمل آيات القرآن يدعوهم إلى أن يرجعوا، فرموا الشاب بالسهام وقتلوه. انقلب الأمر، الناس وقفت مع أبو الحسن. شوف الحكمة اللي يتمتع بها علي. يوم من الأيام أبو الحسن يرتقي المنبر، قال: والله يا أهل الكوفة إني لأعلم ما يقومكم ولكني لا أصلحكم بفساد نفسي. أنا أعرف شنو اللي يخليكم تمشون عدل، أنا أدري الخوف والعصا تمشيكم عدل، لكن أنا ما أقدر أفسد نفسي أبد. أنا أدعو إلى الحرية، أدعو إلى الإقناع، أدعو إلى أن يترسخ المبدأ وتترسخ القيم بالإنسان، حتى لو هذا يستغرق وقت ما يخالف. شنو المشكلة أن نبذل جهود، أن نبذل وقت في سبيل أن تصل مفاهيم الدين للآخر بشكل جيد؟ لا أقرأ في وجوهكم سؤال، كأنما دا تقول لي يعني أنت تعتبر القسوة في الإصلاح تسريع للإصلاح؟ أقول لك إيه نعم، بس على حساب شنو؟ الكواليتي، جودة. أضرب لك مثال، خلي أب الآن يلزم عصا يوقف الإبن يقول له قوم صلي، ويضربه مرتين بالعصا أو ثلاثة راح يقوم يصلي، لكن على حساب شنو؟ على حساب العلاقة مع الله. راح تكون علاقة ما متوكدة. بينما أخذ أب يأخذ ابنه للمسجد، يأخذ ابنه لحلقات القرآن، ينصحه، يرغبه، يحكي له قصص عن الله عز وجل وعبادة الله، تشوف الولد صح راح يأخذ وقت أطول لحد ما يلتزم بالصلاة، لكن من راح يلتزم بالصلاة أبدا ما راح يقطع. ما أدري الآن وصلتك الفكرة أو لا. كلما استخدمت العنف في الإصلاح نعم سرعت العملية لكن على حساب شنو؟ على حساب النتيجة. الإسلام يقول يغيب التسامح الديني إذا دخلت القسوة أو عفواً وجدت القسوة في الإصلاح. طيب والشدة؟ هل يرفض الإسلام الشدة في الإصلاح؟ يقول لا، الشدة مطلوبة، كن شديداً، كن حازماً. مثلاً من يقعدون 2 3 ببيت الله يحجون غيبة، وقفوا أمرهم بالمعروف، قلهم هذا بيت الله لا تقعد هنا تحكي غيبة، هاي شدة، هاي لا بأس بيها. لكن القسوة الإسلام يعتبرها شنو؟ تغييب للتسامح الديني. أكو بعد أمور يظهر أو يغيب فيها التسامح الديني؟ أي نعم، يغيب التسامح الديني من ينظر الإنسان إلى مصلحته قبل أن ينظر إلى مصلحة المجتمع. شوف، خل أقول لك حكاية تحب تخلها يمك خلها، تحب تذبها ورا ظهرك ذبها ورا ظهرك. الناس نوعين، أكو واحد ما يفكر إلا بنفسه، وهذا مستعد من أجل نفسه يسوي كل شيء، وأكو واحد ما يفكر إلا بالناس وعد نفسه آخر شيء. هذا مستعد ينطي من نفسه للناس. اللي يحب نفسه يضحي بألف مثلك وينطب ألف مثلك من أجل نفسه. تدري أنا من شنو أوقف إذا تسمح لي أصير صريح وياك؟ أنا أوقف من اللي يجي ينقل لك حكي وتقول له صدق قالوا علي كذا. المفروض من يجي يقول لك تقول له أنا ما متعجب حكوا علي، أنا متعجب شلون قالوها قدامك. الظاهر أنت مو صاحب وفي، وإلا لو كنت أنت وفي ما تجرأ واحد يجي طاريه قدامك. بلي هز رأسك، أنا أريدك تهز رأسك، جربها. وقت اللي ينقل لك قل له إيه أنا ما مستغرب أن يحجون علي، كل إنسان ينحج علي، بس أنا مستغرب شلون قال علي قدامك الكلام. راح تشوف الوجوه شلون تتقلب وتعرف هذا إلك لو إله، والقرار إلك. تريد تأخذ الكلام واخذه، ما تريد تأخذ الكلام خله لا تأخذه. فمن الأمور اللي يغيب بها التسامح الديني يا ابني هو من تشوف الإنسان يركز على مصلحة نفسه، هذا يؤدي إلى غياب التسامح. هاي المحطة الثانية. المحطة الثالثة، نقدر ننشر التسامح الديني؟ نعم، التسامح الديني دوم ينتشر عبر المحبة. من يملأ الإنسان قلبه بالمحبة للآخرين، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. شيء ما تحبه لنفسك ليش تحبه للآخرين؟ خلي قلبك هذا يكون عامر بالمحبة، خلي يكون مملوء بالمحبة. والله هذه المحبة أنا أشوفها توفيق من الله عز وجل. نعم، إش قد جميل وإش قد مرتاح الإنسان اللي يحب الناس، شوفه يبتسم لهم ويضحك لهم ويقدم لهم ويساعدهم ويقضي حوائجهم. وأباوع هذا اللي شايل الكراهة بقلبه والحقد، أشوفه ما ينام إلا على غم وما يصحى إلا على غم، وتجيب حسبه وتودي حسبه. فلان قال وفلان قال وفلان قصدني وفلان اتهمني وفلان قصدآني وفلان يريد لي العوبة وفلان يريد للردية. ليش؟ لأن قلبه متروس بالكراهية. بينما اللي يحب شي يقول، يقول أنا ما سوي شي إلا لله. الله يدري سبحانه وتعالى، وهل يجزي الله الخيرين إلا خيره؟ فدي يوم سمعت رب العالمين خلى بإيد اليد طيب خلى بإيد شر أبد. الله دائما يجزيك بالخير خير ويجزيك بالشر شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن اليوم وإحنا في ولادة الإمام الحسن بن علي، رمز التسامح الديني، الإيقونة للتسامح الديني، ندعو المجتمع إلى أن يتسامحوا فيما بينهم. سامحوا، تحابوا، عيشوا، اطوا مجال للأجيال. الشباب ترى عليها ضغط، شباب مضغوط عليها اليوم، لأن الوضع الاقتصادي بعد مو اللي نحلم به ونطمح له. وضعنا الاجتماعي يحتاج إلى كثير من الجهود. فاليوم الشاب من تقول له يا ابني تعال شنو أكثر شيء أقدم لك، يقول لك قدم لي الدعم المعنوي خليني أقدر أكمل حياتي وأواصلها. صح لو أنا غلطان؟ فأفضل شيء اليوم نقدمه للشباب نقولهم تسامحوا دينيا. إن كنتوا أنتوا في بلد واحد عايشين سنة وشيعة، تعايشوا وتسامحوا. إن كنتوا أنتوا في بلد عايشين مسلمين وغير مسلمين، مثل أرض مصر مثلا، في جمهورية مصر العربية تشوف يعيش المسلمين مع الأقباط، تسامحوا فيما بينكم وتعايشوا. أنتوا كمسلمين وغير مسلمين تروح لبلدان أخرى تلقى أعراق، مثلا في أرض سوريا تشوف العرق الفينيقي والعرق الروماني، وتشوف العرق العربي، كذلك لبنان أعراق. تقولهم تسامحوا فيما بينكم، اجعلوا التسامح الديني والخلقي قائم، لأن هذا راح يؤدي إلى استقراركم. والاستقرار فوق استقرار يؤدي إلى شنو؟ إلى تطور. والتطور يؤدي إلى شنو؟ إلى انفتاح. والانفتاح يؤدي إلى شنو؟ إلى عمران. والعمران إلى ثقافة، والثقافة إلى اقتصاد، والاقتصاد إلى عمل، والعمل إلى تحسن معاشي. وتشوفون أيامكم يوم بعد يوم نحو الأفضل. لكن إذا ضلون وراء دعوة فلان المتعصبة، وراء إصلاح فلان القاسي، وراء كلمة فلان المتشددة من غير دليل، تضيعون لولا؟ نعم تضيعون. اللهم اشهد أن قلوبنا منعقدة على حب الحسن ابن علي ابن أبي طالب. يا الله، اللهم اجعلنا ممن يتبع سيد شباب أهل الجنة. يا الله، اللهم اجعل قلوبنا حسنية وأعمالنا حسينية. يا الله، اللهم اختم لنا بخاتمة محمدية علوية فاطمية. يا الله، ليلا احنا ما عدنا نعي، لأن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. واليوم أم الحسن تكنت بأم الحسن، اليوم أطلق على الزهراء كنية أم الحسن. الله يقضى حوائجكم بحق السيدة الزهراء. اليوم الابتسامة على محيا علي بن أبي طالب، اليوم الإمام جدا مبتسم ومرتاح، اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله الابتسامة على محياه، فالليلة ليلة فرحة. ختم الله كل لياليكم وأيامكم بالفرحة إن شاء الله تعالى. نختمها بالدعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعا. واحدة للعراق: لبلاد الإسلام: أمن لوحدة المسلمين: لقضاء الحوائج: اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعاز الأجل الأكرم، فرج عنا وعن بلدنا وعن بلاد المسلمين بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. اللهم اقض حاجة المحتاجين، شافي جميع المرضى والمنظورين، تقبل من المؤسسين عملهم بأحسن قبولك، ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد.